إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، قال الله تعالى: الله السميع العليم صلى الله عليه وسلم بهمزه ورفعه ورفعه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المحدث ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير القرآن العظيم، ولا يزال التفسير متصلا: اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولوالديه ولمن استمع عبر هذا البث المباشر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وغفر له وجعل منزلته في عليين، كما في تفسير سورة النساء هذه الآية الكريمة والتي بعدها والتي هي خاتمة هذه السورة: هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك، ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة والحجاج بين الأئمة فموضعه كتب الأحكام، والله المستعان.
سؤال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم، رجل مثلاً توفي عن أم، توفي عن زوجة وأولاد وبنات، نعم، هل يبدأ بإعطاء أصحاب الفرائض فرائضهم، ولا يبدأ للذكر مثل حظ الأنثيين؟ يبدأ يعطي الثروة فيقسمها للذكر مثل حظ الأنثيين، من تقسم على أولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، يبدأ بالفرائض، ولا يبدأ بما ذكر في بداية هذه الآية: للذكر مثل حظ الأنثيين، أي نصيب الأنثيين، كان يرث 100,000 فالأنثى أخته ابتلت 50,000. نعم، فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلث ما ترك، فإن كانت ابنة واحدة فلها النصف. هل يبدأ بهؤلاء ولا يبدأ بالذكر بهذا البنتين؟ نعم، جواب
عندنا الأخ ماجد.
نعم.
تفضل يا أخ ماجد، افتح المكبر من عندك.
السلام عليكم.
عليكم
السلام
ورحمة
الله.
يبدأ بالفرائض، يبدأ يعطي الزوجة الثمن ثم الباقي يتوزع على بقية الأبناء والبنات.
أي نعم، يبدأ يعطي الزوجة أول شيء ثمن، ثم للذكر مثل الحظ الأنثيين، حيث الفرائض. والدي الميت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، ذكر كان وأنثى. نعم، فإن لم يكن له ولد ورثه والده. نعم، فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. فإن كان الميت أخوة اثنان فأكثر، ذكور كان أناثا، فلأمه سدس وللأب الباقي ولا شيء للإخوة. وهذا يكون بعد الوصية، بعد وصية أول شيء يخرج وصية الميت، ولا يجوز الميت أن يوصي بأكثر من الثلث، فإن أوصى ألغاها القاضي وجعلها في الثلث. نعم، فمن خاب من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. أكمل يا أبا عبد الله.
نعم. قال رحمه الله: وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك. وقد روى أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله.
لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، من فيه؟
من أجل الأفريقي هذا.
أي نعم، عبد الرحمن بن زياد بن الأفريقي مر معنا، أو ضعيف ضعيف، لكن لابد فعلا أن تكون الآية محكمة، غير من يعني يرجع مشابه فيها للمحكم. فليس بالعلم أن يقول البصراني إن الله ثالث ثلاثة، ليش؟ لأن الله قال إذا نحن زلنا الذكر، قل رد المحكم، المحكم وإلهكم إله واحد. ولا للتكفيري أن يقول الحاكم غير ما أنزل الله كافر، ليش؟ يقول ومن لم يحكم ما أنزل الله فليكون كافرون. يا أخي هذا مو محكم، هذا متشابه. ورد المحكم إجماع السلف، نعم، على أنه إذا جحد حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق، وهكذا وهكذا. فلا بد أن تكون الآية محكمة إلى احتمال فيها، يرد متشابه إلى هذا المحكم، منه آيات متشابهات وأخرى منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فيرد المتشابه للمحكم. هي طريقة الراسخين في العلم بخلاف غيرهم. أو سنة قائمة، يجوز الإنسان أن يقول للشخص ريح نفسك، إذا جمعت زوجتك في السنة أن تغسل ذكرك وتوضع إذا ما أنزلت، أما إذا أنزلت اغتسل. ليش؟ نعم، يقول لأن النبي قال: الماء من الماء، لا يجب عليك الغسل بالماء حتى تنزل الماء. نعم، فضخا، إذا فضخت الماء فأنزل. أما مجرد الإيلاج يمس الختان فغسل ذكرك وتوضع، هذه السنة. لا، نقول نريد سنة قائمة، هذه السنة اللي تقولها منسوخة. لا، تعلم الناسخ في السنة، تعلم النواسخ في القرآن. فقد قال أبي بن كعب: كان إيش الماء من الماء رخصة أول الإسلام، فنسخ بإيش؟ بحديث عائشة مسد أحمد إذا جلس بين شعبه الأربعة وجهد في رواية مس الختان الختان وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل لابد تكون السنة قائمة أو الفريضة العادلة اللي هي مرجعها الكتاب والسنة وإجماع الصحابة أو ما جاء عن الصحابة رضي الله عليهم الفرائض. نعم طيب اقرأ.
قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة تعلموا الفرائض تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وهو ينسى. تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي.
لا بد يعني الإنسان يكون قد درس الفرائض فعلا يعني قد درسها وأحكمها لكن إذا ما مارسها يعني ما مارسها ما اشتغل في القضاء وإن كان عالم يحتاج يصير لمراجعة. سبحان الله العلم ينسى يكون درسها وأحكمها وكان جيد بها لكن ممارسة إذا ما مارس الفرائض بعد فترة إذا تفلت الفرائض من ذهنه ويتفلت يعني المناسخات وقضاياها وقواعدها فيحتاج يصير إلى مراجعة. فالعالم إذا نسي شيء من ذلك أن يحيل القضاء أن يحيل القضاء القاضي دائما متذكر المسائل أنه دائما تجيه موته وهذا فيتذكر مسائلها. فإذا على عالم أنه يطلب من السائل له إذا كان هذا أن يرفع وهذا أصلا لا يمكن أن يوزع التركة ويجبر هذا إلا بشك يحصى فيه الورثة ويقيم فيه الإرث وإلى آخره. أما يتصل اتصال على الشيخ ويقعد نازعون الورثة يقول أنا سألت الشيخ أنا يقول يا أخي هذا الشيخ أنا سألت ما يعرف من هو إلى آخره. الأحسن في قضايا الإشكالات قضايا الفرائض كما هو طريقة شيخنا الفوزان يجيك واحد يقول كذا ولكنه استحق كذا فقول له يا أخي راجع المحكمة ثم إذا أفتى بشيء من ذلك قول له لا تتخاصم معهم قول لهم دين الله هكذا فإن أبوا فارفعوا للمحاكم. القاضية القصة سوي حصر إرث يتأكد من الورثة عنده لجنة أنتم كيف يا أخواني. فإذا بعد العالم الفقيه من ممارسة ذلك بقلة الأسئلة التي يأتيه ذلك يحيل لأقرب محكمة يذهب إليها ويرفع له معروضه ويقسم له الإرث في ذلك. أما هذا الحديث هو حديث عمر أبو هريرة نعم قال تعلم فرائض عليه في النصف نصف العلم جعله نصف العلم نعم. لكن هذا الحديث في سنده رجل اسمه حفص بن عمر بن أبي العطاف القرشي ضعيف هذا هذا الحديث ضعيف. الغرابة في ذلك أن يكون الفرائض اللي يتعلق بالتركة نصف العلم ما تعرفون يعني أولا حكم تعلم الفرائض ليس فرض عين إنما هو فرض كفاية يقوم به المختصون من أهل الفقه والمحاكم والقضاة ليس فرض عين ومسائله محدودة. من قرأ كتاب في الفرائض محكم ومن أحسن الكتب كتاب يعني المعاصرين كتاب شيخنا صالح الفوزان ورسالة دكتوراه وكذلك رسالة للشيخ عبد الصمد كاتب وهو كان فرضي من علماء المدينة الفرائض فيرجع إلى يعني المعاصرين إلى هذا الكتاب. فإذا قرأ كتاب وأحكمه وأحصل فرضيين فهذا يسهل عليه.
ولي طريقة لكم تتعلمون فيها الفرائض سهلة، يعني الأقل في بداية أمركم حتى تكون لكم مفتاح. جمعوا كل الآيات في القرآن في التركات وسوي لها جدول من الآية، خذ الجدول من الآية وانظر في باب الحجب أن الأولاد يحجبون الأخوان العمان ومن يحجب، ومتى يعني ترث الأم السدس ومتى أكثر من ذلك إلى آخره، وضعوا لها بحسب آيات القرآن حسب الأحاديث وحسب أثار الصحابة الواردة، ثم ما كان بعد ذلك فلذكر متحضر لنفسه. فهو العلم الحمد لله محدود، يعني مقروء مثل علم التجويد مثل علم المهم محدود، ولكن عليك أن تمارسه، أنك إذا درسته تقول أنا درسته وأتقنته. قبل كم؟ يقول والله قبل 25 سنة. طيب ما مارسته؟ يقول والله ما مارسته. إذن ارجع وحط لوقتك وقت واسترجع ما كنت تحفظه وتتعلمه وكنت متقنه، لأنه بترك الممارسة في هذا العلم ينسى فيه ما ينسى. نعم.
قال رحمه الله: رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف، وقد روي من حديث ابن مسعود وأبي سعيد وفي كل منهما نظر. قال ابن عيينة: إنما سمى الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم. وقال البخاري عند تفسير هذه الآية: قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال عادني رضي الله عنهما قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش عليه، فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به، ورواه الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما. قال حديث آخر عن جابر بسبب نزول الآية.
رجل البخاري ومسلم هو حديث صحيح. عادني النبي، هكذا النبي كان فيه تواضع، يعني النبي في وقته مطاع وبمثابة ما يقول رئيس دولة، يعني في بالجانب هذا أقصد، ولا فضل نبوته فوق رؤساء الدول وفوق فوق رؤساء الدول وفوق الملوك وفوق أفضل الخلق اللهم صل عليه، ومع ذلك تواضع ويذهب يزور بعض أصحابه. هذا الذي نفقده في كثير من المسلمين، أنه يحصل له منصب أو شيء يكون يعرف إخوانه من قبل، أول ما يصير له منصب يقفل عليهم الجوال ولا يعود مريضهم ولا يتصل به، ولهم أسوة في ملك البلاد اللي هو الملك سلمان، يعني كم صور وهو يعود أصحابه ليعرفهم قبل الملك، أصحابه بعض أصحابه يعرفهم قبل الملك. نعم، يذهب المستشفى ويجلس عند رأسه ويكلمه على عادته معه قبل الملك، يوم ما كان أمير يوم ما كان ملك. نعم، فالمسلم أن يتواضع يا أخي، الله أعطاك منصب يعني تصبح خلاص يعني ما شاء الله تقول أنا لو إني أفتح جوالي لكل أحد نزل قيمة منصبي أو نزل، لا يا أخي، خصص وقت أيها المسؤول حسب مسؤوليتك للناس، افتح بابك كما أمرك ولا أمرك، افتح بابك تواضع مع الناس، والله هذا سبب ديمومة الخير الآن فيه. والآن مثلا هؤلاء الذين سووا مثل كذا، نعم، يكون لهم أصحاب يكون لهم، واختيروا وابتلوا بمنصب. راح المنصب ولي الأمر يراقب الشخص يعني يشوف إنتاجيته، حط له مثلا 4 سنين يبدله كل شوي يبدله ويشوف إنتاجيته خلال هذا بحسب ما يرفع له من الأجهزة الأمنية وغيرها، يشوف حتى يرشح مرة ثانية للمدة ولا. طيب هذا الذي أغلق نفسه وهكذا صار لا يعود المرضى والأصحاب حتى من أصحابه، ولا يقول المصبت خلاص صرت مدير لا حول قوة إلا بالله. راح المنصب وراح لغيره كرسي دوار كمان. هؤلاء كل أصحاب الأوائل إيش النظرة لهم؟ يفقد المنصب في القلب، يحتاج دعائهم بعد وفاته، يجاملون يمكن يحضرون جنازته وكذا لكن ما يدي يمين دعاء له في قيام الليل. هذه محبة خاصة بالنفس حسب من أحسن إليك سبحان الله. فتبدأ الشكليات خلاص راح المنصب وتوفي فلان، يبدأون شوي يدعون له، أو بذا ولقي بعضهم بعض مجاملة ربما في المجلس لكن من قلبه يدعو للمحبة له. المسلم أن يأسر القلوب نعم بعد محبة العلام الغيوب بالإحسان للناس حتى لو صار منصب، يحسن ويتواضع معهم يشوف مشاكلهم إذا قدر، يعتذر يقول والله مو بقدرتي. أما يغلق دون الناس يعني يعني هذا ولا يجاوب ولا. كم واحد اشتكى لي قال والله أنا ما حد يرد علي، وأنا خصص وقت كنت عالم رصب لي الأمر عالم، خصص وقت من الساعة كذا للساعة كذا أستقبل في المساء الصباح الناس بحاجة شديدة، وإذا كنت وزيرا في هذا الوقت خصص وقت كما يعني سبحان الله العظيم يسمع وزير الشؤون الإسلامية يقول واتساب بمتاح عند أحد مشكلة يرفع عليه، جزاء الله خير على هذا التواضع والله يشكر عليه. وحيد الوزير الذي أعرف في العالم كله اللي مر عليه مثل الشيخ عبد اللطيف واتساب وكان أي أحد واتساب أي أحد تتصل تذكر مشكلتك ويجاوبك وسبحان الله العظيم. فأنا أدعو للقدوة بهذا الوزير المبارك من قبل إخوانه من إخوان أصحاب المناصب ويستفيد. نعم يعني فيها بعض المناصب حساسة ما يفتح الجوال لأي أحد، نتكلم فيما يستطيع فيما يكون متاح لخدمة الناس على أمر ولي الأمر أقصد الذي وكله بالقرب من الناس ورؤية مشاكلهم إلى آخر. فلما زاره رش عليه، طيب هذا الرش صب من نفس الماء الذي توضى به، فيه إثبات بركة النبي له بركة اللهم صل عليه، أنه لما رش من ماء توضى به سبحان الله ماذا حصل؟ أفاق، فيه دلائل نبوته ومعجزة، أفاق أول ما رش من مائه. لكن يأتي مثل النوم وغيره إلى هذه المواضع ويقول فيه التبرك بالصالحين، هذا خطأ. يقول إنه أصل تأسي بالنبي إيه، لكن دلت الأدلة على الخصوصية، الصحابة هم أفضل الصحابة من آل بيت النبي كفاطمة نعم والحسن والحسين وأبو بكر الصديق، أفضل الناس بعد الرسول بعد وفاته، وعمر ما كان يضع للناس من وضوئهم. فهذا الترك يدل أن التبرك بدعة، أنك تأخذ من ريق صالح بدعة وشرك، إلا ما ثبت عن النبي الإمام أحمد حتى بعد وفاته. قل الإمام أحمد ورث عن النبي شعرة وأظن وضعها معه في الكفن في عينه في وأوصى بها شعرة من شعرات يرجع في ذلك. على كل حال إذا ثبت، أما هذا المتحف الذي تركيا وضعين سيف النبي الفضاق وضعين مكحلة النبي وعصا النبي وبردة النبي وشلون كله كذب، الأتراك معروفين بالكذب السرقات، اذكروا في الدولة العثمانية كيف سرقوا حجرة النبي ووضعوها في القطار وأخذوه من الحجاز إلى تركيا وصادروها نعم الحجرة النبوية وما فيها، يعني مو بأشياء النبي، يعني الأشياء التي وضعت بعد 450 سنة ما فيه ولا شيء من أشياء النبي، لكن أشياء وضعوها بعض الناس كنوز أو المهم معروفون بهذا. فلا يعول على المتحف إلا بتركيا، ولا يتعب نفس الإنسان يشتري تذاكر وروح مع عياله ويتفرج على، راح يتفرج على المتحف اللي جاء شعر النبي وسيف النبي، كله كذب كله كذب، وأخذ الأموال الناس بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نعم أكمل.
قال رحمه الله: حديث آخر عن جابر في سبب نزول الآية. قال أحمد: حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله وابن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة
نزلت في قصة جابر هذه الآية الأخيرة من النساء، وهي يستفتونك قل الله يفتيكم في القلالة. ليش؟ لأن جابر يومئذ لم يكن له ولد ولا والد، والكلالة من لا والد له ولا ولد، نعم كما خرج مسلم. نعم أكمل.
قال عن جابر رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدا، إن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال: فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به، قال الترمذي: ولا يعرف إلا من حديثه.
وهذا حسنه شيخنا الله رحمه ناصر الدين الباني، غفر له وجعله في عليين. نعم أكمل.
قال: والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسبب الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي، فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات، إنما كان يورث كلالة. ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعا للبخاري رحمه الله، فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية، والله أعلم. فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى. وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها حين أوصى الوالدين بأولادهم، فعلم أنه أرحم بهم منهم، كما جاء في الحديث الصحيح: وقد رأى امرأة من السبي فرق بينها وبين ولدها فجعلت تدور على ولدها، فلما وجدته من السبي أخذت فألصقته بصدرها وأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وقال البخاري هاهنا: حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للزوجة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين, وذلك لما أنزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين, كرهها الناس أو بعضهم وقالوا تعطى المرأة الربع أو الثمن وتعطى البنت النصف ويعطى الغلام الصغير, وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة. أسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغير. فقال بعضهم يا رسول الله تعطى الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم, ويعطى الصبي الميراث وليس يغني شيئا. وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ولا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالأكبر. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا. وقوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك, قال بعض الناس قوله فوق زائدة وتقديره فإن كن نساء اثنتين كما في قوله فاضربوا فوق الأعناق, وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك, فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع. ثم قوله فلهن ثلثا ما ترك, لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلثا ما ترك, وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من كون الأختين في الآية الأخيرة من حكم الأختين في الآية الأخيرة, فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى. وقد تقدم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين, فدل الكتاب والسنة على ذلك. وأيضا فإنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف, فلو كان للبنتين النصف لنص عليه أيضا. فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث, والله أعلم.
الملاحدة والمستشرقون لا حد لضلالهم, لأنهم أصلا مغيب عنهم الإيمان, جاحدين للرحمن سبحانه وتعالى, وهم يأتون لمثل هذه الآيات ويشكون بالإسلام. كثير الذكر يأخذ من حق الأنثى, أين المساواة؟ أين العدل؟ أين العدل؟ سبحان الله, يعني أصل مذهب الخوارج ترى إلحادي, والإلحاد هو الميل, ليس فقط إنكار وجود الله, الميل بكل شيء من شرع الشريعة, إلحاد في الصفات الجهمية, إلحاد في وجود الله كملاحظ المعاصر, ليس الإلحاد فقط المقصود به فقط إنكار وجود الله, فمن الإلحاد في أحكامه سبحانه وتعالى فعل الملاحدة والخوارج. أول خارج خرج عن الرسول ثم قسم النبي قسمة ألحد وجحد وشكك في النبي فقال لم تعني يا محمد, فخبت الرسول إذا أنا لم أعلم لم يعلم. أكبر الجرائم الوقاحة تتعاون على أهل الحد وأهل العلم, أعظم الجرائم كل أخوة إسرائيل تتحول على أهل العلم, فكيف إذا كان سيد العالم هو قصفه أصبر الخلق تطاول عليه هذا الرجل وقال لم تعلم تقل ذلك, قال لم ترى نعم. وذلك ينال من العقوبات هذا الباغي الشد, قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب
أجل أن يعجل عقوبة الدنيا على ما يدخر العبد يوم القيامة من عذاب مثل البغي وقطيعة الرحم. فلا ينبغي المسلم إذا جاء نص من كتاب السنة إلا أن يسلم له، ولا يتطاول على القائل وهو العالم، ولا شد يتطاول على الرسول، إن يتطاول على الرسول يتطاول على رب العزة والذي أرسله. قال الله تعالى: محمد رسول الله، الذين آمنوا معه أشداء على الكفار. نعم، على المسلم أن يسلم. فقال الله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك. الله يسمعك إذا تحاور في المرأة مع زوجها، تحاور الأخ مع شقيق، تحاور أي مجلس مع الله. فإذا نطق أحد بحكم الشرعي بدليله أن آخر إذا ينصح أن يعرف نفسه على إذا بدأ يشك ويقول لا مو كذا الدين مو كذا إلى آخر العقل. الله إذا سمع منه سياق خاص زد كلام الله عفا الله وأكرمه سبحانه وتعالى إذا انصاع الشريعة وشرح صدره. أما أن يعاند الشريعة فإن الله يوجب عليه العقوبات رحمة ليتوب، يوجب عليه العقوبات. فقال الإمام أحمد أن يحذر بقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره تصيبهم فتنه وتصيبهم عذاب. هو ما ينظر امامك شخص لو كان اصغر اخوك افضل منك ما تقول الحكم. قال لا، اذا سمعت العالم قال يقول لا يجوز، عالم نطق ما يحب يقول لا مو قدره على اصغر معه طاول الى اخره وتحبب نفسه. عليك ان تنصاع لامر الله، تنصاع لامر الله ولا تلزم بشيء ما انزل الله. استجعل واجب في نفسك تقبل إذا ما صار، الله ما أنزل حرام رد. نعم، لا واجب إلا ما أوجبه الله، ولا مستحب إلا ما أحبه الله. ولا تجعل الشيء الذي هو واجب في نفسك واجب عند الله تلزم به. نعم، هذا من البغي على الشريعة، الظلم الذي يستحق به الشخص العقوبة. أسأل الله يعافينا وإياه. والله حكيم لما جعل الذكر من الأنثيين، انظر الذكر ماذا يفعل. سبحان الله، فهو الذي يعني مؤونته يحتاج فيها إلى يعاني في التجارة والتكسب ويتحمل المشاق. الذكر يبقى عنده عصابة من الأناث المسؤول عنهم، أو يحتاج أن يكون للذكر من هذا الوزير. الله يحكم بالعدل سبحانه، أحكامه قائمة على علم وحكمة، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس إلى آخره. الأبوان لهما في الإرث أحوال، أحدها أن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس، فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب فيجمع له. والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. الحال الثاني أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأم، والحالة هذه الثلث، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض، ويكون
يعني
قد
يعني يأخذ ثلثين. نعم،
ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأم وهو الثلثان، فلو كان معهما. والحالة هذه زوج أو زوجة، أخذ الزوج النصف والزوجة الربع، ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجة على ثلاثة أقوال. أحدها أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين، لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما، وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب، فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثيه. هذا قول عمر وعثمان، وأصح الروايتين عن علي رضي الله عنهم، وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء رحمهم الله. والثاني أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا، وهو قول ابن عباس وروي عن علي ومعاذ بن جبل نحوه، وبه يقول شريح وداود الظاهري، واختاره أبو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصري في كتابه الإيجاز في علم الفرائض، وهذا فيه نظر بل هو ضعيف، لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبد بجميع التركة، وأما هنا فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة، فتأخذ ثلثه كما تقدم. والقول الثالث أن تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة، فإنها تأخذ الربع وهو 3 من 12، وتأخذ الأم الثلث وهو 4، فيبقى 5 للأب. وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب، لو أخذت ثلث المال فتكون المسألة من 6 للزوج النصف، 3 وللأم ثلث، وللأم ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن ابن سيرين، وهو قول مركب من القولين الأولين، وهو موافق لكل منها في صورة، وهو ضعيف أيضا، والصحيح الأول والله أعلم. والحال الثالث من أحوال الأبوين، وهو اجتماعهما مع الإخوة سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها مع وجودهم السدس، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي. وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. وقد روى البيهقي من طريق شعبة نول ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل على عثمان فقال إن الأخوين لا يردان الأمة عن الثلث، قال الله تعالى فإن كان له إخوة فالأخوان ليس بلسان قومك إخوة، فقال عثمان لا أستطيع تغيير ما كان قبلي، ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. وفي صحة هذا الأثر نظر، فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس، ولو كان هذا صحيحا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به والمنقول عنه خلافه. وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال الأخوان تسمى إخوة، وقد أفردت لهذه المسألة جزءا على حدة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أضروا بالأم ولا يرثون، ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث، ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما يحجبون أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم، وهذا كلام حسن، لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم، وهذا قول شاذ. رواه ابن جرير في تفسيره فقال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السدس الذي حجبته الإخوة لأم لهم إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم. ثم قال ابن جرير وهذا قول مخالف لجميع الأمة. وقد حدثني يونس قال أخبرني سفيان أو قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عمرو عن الحسن بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكلالة من لا ولد له ولا والد. وقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد وصية يوصي بها أو دين أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وقد روى أحمد والترمذي وابن ماجة وأصحاب التفاسير من حديث أبي إسحاق عن الحارث بن عبد الله الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال
هذا حسنه نعم هذا حسنه الألباني، وإن كان الحارث فيه ضعف لكن له شواهد حسنه الألباني، وهي مسألة الإجماع أن الإنسان مات وله تركة، أول ما يبدأ فيه بالإجماع الدين ثم الوصية ثم بعد الوصية الواضح بعد الوصية، فلا يأخذ قبل الوصية إنما يأخذ بعد الوصية. نعم أكمل.
قال رحمه الله ثم قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث الحارث وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قلت لكن كان حافظا للفرائض معتنيا بها وبالحساب فالله أعلم. وقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي إنما فرضنا للآباء والأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين الوصية، كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما. إنما نسخ الله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس. ولذا قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي كما أن النفع متوقع مرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر، فلهذا فرضنا لهذا وهذا وساوينا بين القسمين في أصل الميراث والله أعلم. وقوله فريضة من الله فريضة من الله، أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض، هو فرض من الله حكم به وقضاه، والله عليم حكيم الذي يضع الأشياء في محلها أو نعم في محلها ويعطي كل ما يستحقه بحسبه. ولهذا قال إن الله كان عليما حكيما.
في علم مناسبات الآيات في علم المناسبات في علوم القرآن، لماذا ختم الله هذه الآيات في المواريث؟ لأنه كان يعني ولا يزال عليما حكيما، لا شك حتى لا يتسارع هؤلاء مثل هؤلاء الجهل الملاحدة إلا قول كيف الله يفعل. وهذا الأبالسة اتبعوا شيخهم إبليس أبو مرة كما قال ابن القيم، الله قال أسلم لآدم قال أسلم أخذ الطينة، عاب أمر الله وأنه لا يليق بالحكمة أن يسلم الطين، قال أنا خير من خلقتني من النار وخلقته من طين. فيقول كيف ذكر بذل حظ الأنثيين ليش ما يتساووا؟ الله عليم حكيم يعلم سبحانه وتعالى ما لا تعلمون، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن هنا جاء التشغيب على أهل العلم وعلى العلماء والرسل والأنبياء، إذا واحد من أهل العلم ذكر شيء بدليله تجد لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى في قلبه نفاق وكفر، يمكن هذا يقول لا هذا غلط هذا كذا هذا المفروض ما يصير، لكن المسلم يرتاح ويطمئن يقول حكم الله خلاص الله عليه حكيم. الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. وليس هذه أول مسائل شغبوا قطع اليد، شغبوا في كل ما يستطيعون، بل المستشرقون درسوا القرآن ليطعنوا في الإسلام دراسة، يدرسون دراسة سنين. الجاهل بدل ما يستفيد يصبح عالم وينفع نفسه وينفع غيره ويسلم، وإذا به يدرس القرآن دراسة مثل كل الطب يشوف مطعن في القرآن ولن يستطيع. كل من عارض القرآن كما قال ابن القيم بالرأي انتقض الله بما يضحك منها. سبحان الله. الآن ننتقل إلى المسند، يقرأ الحديث رقم كم؟
حديث رقم 2242.
42. نعم.
لحظة نفس التسجيل.
تفضل.